بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب المناسك من سنن باب المحصر. المحصر بقى، باب المحصر. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقال: صدق. الحجاج بن عمرو قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أنبأنا معمر حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال عكرمة: فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقال: صدق. قال عبد الرزاق: فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي، فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه. نعم. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي والدارقطني والطحاوي والبيهقي في الكبرى والصغرى والمعرفة والحاكم والطبراني في الكبير، هو حديث صحيح. وهذا يدل على أن الحصر أو الإحصار يكون بأي شيء يحول بينه وبين إتمام النسك. قال الخطابي في معالم السنن: في الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا حصر إلا حصر العدو. وقد روي ذلك عن ابن عباس، وعلل بعضهم حديث الحجاج بن عمرو بأنه قد ثبت عن ابن عباس خلافه، وهو أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وتأوله بعضهم على أنه إنما يحلل بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث ضباعة قالوا: ولو كان الكسر عذرا لم يكن لاشتراطها معنا ولا كان بها إلى ذلك حاجة. وأما قوله عليه الحج من قابل، فإنما هذا في من كان حجه عن فرض، فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي الإحصار، وهذا على مذهب مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: عليه حجة وعمرة، وهو قول النخعي، وعن مجاهد والشعبي وعكرمة: عليه حجة من قابل. وقال ابن القيم في مختصر السنن: إن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وقال غيرهم معنى حديث الحجاج بن عمرو: أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث بضاعة حج واشتري طيران. قالوا ولو كان الكسر مبيحا للحل لم يكن لاشتراطها معنى. قالوا وأيضا فلا يقول أحد بظاهر الحديث فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج فلا بد من تأويله فنحمله على ما ذكرناه. قالوا وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عذره أي التخلص من الأذى الذي به والانتقال من حاله بخلاف المحصر بالعدو. وقوله عليه الحج من قابل هذا إذا لم يكن حج الفرض، فأما إذا كان متطوعا فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. وقال البيهقي حديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده، والثابت عن ابن عباس خلافه أنه لا حصر إلا حصر العدو. وبنحو ذلك قدر ابن قدامة مذهب الجمهور من شاء. طيب، ثم قال ابن القيم اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في من منع الوصول إلى البيت لمرض أو كسر أو عرج، هل حكمه المحصر في جواز التحلل؟ فروي عن ابن عباس وابن عمرو وابن عمر ومروان بن الحكم أنه لا يحلله إلا الطواف بالبيت، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور من مذهبه. وروي عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدو، وهو قول عطاء والثوري وابن حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي وأبي ثور وأحمد في الرواية الأخرى عنه. ومن حجة هؤلاء حديث الحجاج وأبي هريرة وابن عباس قال وهو حديث حسن يحتج بمثله. قالوا أيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكون بالمرض، فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض، يقال أحصره المرض وحصره العدو، فيكون لفظ الآية صريحا في المريض وحصر العدو ملحق به، فكيف يثبت الحكم في الفرع دون الأصل؟ قال الخليل وغيره حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصره عن بلوغ المناسك بمرض، وأحصره عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. قالوا على هذا خرج قول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، ولم يقل لا إحصار إلا إحصار العدو، فليس بين رأيه وروايته تعارض، ولو قد تعارض فالأخذ بروايته دون رأيه، لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة بتعميم الإحصار. انتهى. وإليه ذهب ابن حزم في المحلى قال كل من عرض له ما يمنع من إتمام حجه أو عمرته من عدو أو مرض أو خطأ الطريق أو خطأ في رؤية الهلال أو خطأ الطريق أو خطأ في رؤية الهلال فهو محصر. نعم. قال باب فدية المحصر. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب في أنزلت كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فنزلت هذه الآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فالصوم 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين آذان القمل أن أحلق رأسي وأصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وقد علم أن ليس عندي ما أنسكه. حديث كعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم والترمذي. والنسائي أيضا من الإسناد الثاني وأحمد والطيلسي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال النووي: روايات الباب كلها متفقة في المعنى، ومقصوده أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام والصدقة 3 أصع ل6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة وهي شاة تجزئ في الأضحية. ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 3، وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين 3. وأما قوله في رواية: هل عندك نسك؟ قال: أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام. فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي، بل هو محمول عنه سأل عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. واتفق العلماء على القول بظاهر الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. طبعا هذا لا دليل عليه، وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: 3 أصع من تمر. نعم. قال: باب الحجامة للمحصر. قال: باب الحجامة للمحرم. حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة انتظرون لحظة بسيطة. قال: باب الحجامة للمحرم. حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حديث في إسناد يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم ضعيف. لكن الحديث صحيح من غير هذا الوجه. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا محمد بن أبي الضيف عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم رهصة أخذته. حديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة وإسناده ضعيف. لكن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما تقدم من حديث ابن عباس هو في الصحيحين، احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم. فالحجامة لا تفسد الإحرام ولا تفسد الصيام. قال النووي واجمع العلماء على جواز الحجامة له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية بقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع الشعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة إن تضمنت قطع الشعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم يتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا. دليلنا أن إخراج الدم في الإحرام ليس بحرام، وخص الظاهر الفدية بشعر الرأس الظاهرية. ونقل عن ابن بشير المالكي أنه ذكر قولا بسقوط الفدية مطلقا، أي سواء أزال بسبب الحجامة شعرا أو لا. نعم. ما علاقة الصيام بالإحرام؟ العلاقة بينهما أنه احتجم حال الصيام واحتجم حال الإحرام صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يدهن المحرم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت أو يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت، يعني الزيت غير المقتت. حديث رواه الترمذي وأحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى والصغير. وفي إسناد ضعف فاطر السبخي. قال باب المحرم يموت. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، أوقصته يعني ألقته رمته فاندقت عنقه فمات يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال أعقصته راحلته وقال لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي والشافعي وأحمد والحميدي والدارمي وأبو يعلى وابن الجارود والدارقطني والبغوي والطحاوي مشكل الآثار، الطبراني في الكبير والصغير، والبيهقي في الكبرى والمعرفة، وابن حبان إذا مات المحرم فإنه يغسل بماء وسدر ولا يجمر، لا يطيب كسائر الموتى ولا تغطى رأسه ويبقى كهيئة المحرم كاشفا رأسه، ويغسل في ثياب إحرامه ويكفن في ثياب إحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما شاء الله. قال باب جزاء الصيد يصيبه المحرم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. الضبع الضبع. جعله من الصيد صلى الله عليه وسلم. هل جاب الدفصة عن مسلم يا عمد؟ هذا عند مسلم وأبو داود، رواه أبو داود والشافعي في المسند وابن خزيمة وعبد الرزاق والدارمي وابن أبي شيبة والبغوي والدارقطني وابن حبان والطحاوي وابن الجرود والحاكم والبيهقي. قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي المهزم يزيد ابن سفيان، وقيل عبد الرحمن بن سفيان ضعيف جدا متروك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ضي النعام يصيبه المحرم ثمنه. الحديث انفرد به ابن ماجه وهو وقال البصيري إسناد ضعيف، علي بن عبد العزيز مجهول، علي بن عبد العزيز مجهول وأبو المهزم ضعيف واسمه يزيد بن سفيان، والحديث أخرجه المز في التهذيب. قال باب ما يقتل المحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة. الحدأة الحدية، خمس يقتلن في الحل والحرم، يعني ليس على من قتلهن جناح ولا يلزمه كفارة. حديث عائشة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد عبد الرزاق والطيالسي والدارمي وغيرهم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على قتلهن على من قتلهن أو قال في قتلهن، وهو حرام يعني هو محرم: العقرب والغراب والحديات والفأرة والكلب العقور. هذا حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والشافعي، نعم، والدارمي والحميدي والطيالسي وغيرهم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لما قيل له الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. أخذت الفتيلة تحرق بها البيت. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي وعبد الرزاق وأحمد وأبو يعلى والطحاوي، وفي إسناد زيد بن أبي زياد الهاشمي في ضعف. قال: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة حوى حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا، ابن عيينة والليث، عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنبأنا صعب بن جثامة أنبأنا صعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له حمار وحش فرده علي، فلما رأى في وجه الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكننا حرم. حديث الصعب بن جثامة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والشافعي وأحمد وعبد الرزاق والطيالسي والدارمي والبغوي وابن الجرود والطحاوي والبغوي والبيهقي. يعني هنا ما ينهى عنه أن يؤكل منه وهو محرم، وهذا إذا كان الصيد لأجله، أما أهدي له ولم يكن صيد من أجله فلا حرج في ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكل منه. عمران ابن محمد بن أبي ليلى أبوه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، وعمران هذا فيه جهالة، عمران فيه جهالة. والحديث انفرد به ابن ماجه بين أصحاب الكتب الستة، ورواه أحمد في المسند وأبو يعلى، وإسناده ضعيف كما تقدم. لكن يغنى عنه حديث صعب بن جثام السابق، لكن توجيهه كما قلنا إذا كان الصيد من أجله أو الصيد من أجله. قال باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. هذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وقال يعقوب بن شيبة هذا الحديث لا أعلمه رواه كذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصر فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث وراه مالك بن أنس وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم جماعة كلهم رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل عن بهز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جميعا في حديثهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسم في الرفاق وهم محرمون، وقال ولعل ابن عيينة حين اختصر ولحقه الوهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فرأيت حمار وحش فحملت عليه واصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو عند مالك في الموطأ والشافعي والحميدي وعبد الرزاق والدارمي وخزيمة والدارقطني والبيهقي والبغوي. لكن ليس في الصحيح فأخبرته أنما اصطدته له. لكن حديث أبي قتادة اللي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الصيد، قال هل معكم منه شيء فأكل منه صلى الله عليه وسلم. طيب. قال باب تقليد البدن. حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حديث عائشة هذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي والدارمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أفتل قلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. الحديث بالإسناد الثاني هذا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فحديث عائشة في الصحيحين وفيه مشروعية تقليد البدن، والتقليد أن تقلد البدن أو تقلد الهدي مطلقا قلادة، وهو ما يفتل ويجعل في العنق. وفي الحديث أيضا أن الهدي إذا بعث به وهو في الحل وليس محرما فلا يجتنب ما يجتنبه المحرم، فالمحرم يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. قال باب تقليد الغنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد والحميدي. قال باب إشعار البدن. والإشعار أن يطعن في عنقه أو في صفحة السنام في البقر حتى يسيل الدم أو يسلت الدم، برضو من باب الإعلام أن هذا قربة. قال حدثنا وكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم. وقال علي في حديثه بذي الحليفة، يعني كان الإشعار بذي الحليفة اللي هو علي بن محمد الطنافيسي يعني شيخ ابن ماجه، بذي الحليفة وقلد نعلي. حديث ابن عباس رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيلسي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن جرود الطبراني في الكبير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فيه أنه أماط عنه الدم، أشعر وأماط عنه الدم وقلد نعلين، أي جعل في القلادة نعلين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها، يعني الهدايا، ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي صلى الله عليه وسلم. تقدم قبل ذلك حديث عائشة أشعر وأرسل بها، يعني بالهدي. قال باب من جلل البدنة. جلل جعل لها جلالا، وهي جمع جل، وما يغطى به البعير من كساء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه، يعني نعطيه أجره ولا يأخذ من الهدي شيئا. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وعبد بن حميد والحميدي وابن الجرود وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والبيهقي والبغوي نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.